بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في الحج، فبينا أنه يجب على البالغ المكلف المستطيع، قال مرة واحدة في العمر بتراخٍ لا على الفور. نعم، إنما يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل في المستقبل، وألا يتضيق عليه بنذر أو قضاء أو خوف عضب أو تلف مال بقرينة ولو ضعيفة. وقيل يجب على القادر ألا يترك الحج في كل 5 سنين لخبر فيه. إذن أصل الحج أن يكون مرة واحدة، ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجب، يعني في كل عام، ولما استطعتم. وعندما سئل أيضا عن العمرة قال: عمرتنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد. إذن مرة واحدة في العمر بتراخ، إذا صار معك المال واستطعت تعين الوجوب عليك، صرت من المستطيعين. لسبب ما لا تستطيع في هذه السنة أن تذهب، أو منعت من الذهاب وعندك مال للحج، فينبغي عليك أن تبحث في كل وقت عن أقرب الأوقات لتذهب فيه إلى الحج، وأنت عازم على فعل هذه الفريضة لأنها تعلقت بك بالاستطاعة. لكن التأخير جائز مع بقاء العزم على أداء فريضة الحج. كذلك ربما الإنسان يعني يقول في يوم من الأيام: لله علي أن أحج في هذه السنة، أو مثلا حج وكان قد أفسد حجه كما سيأتي معنا بجماع، فيجب عليه القضاء. فأحيانا يتضيق عليه، يصبح عليه الفريضة وعليه النذر وعليه القضاء. قد يكون حج وبعد ذلك تعلق القضاء، ثم بعد ذلك نذر، فصار عليه حجة الإسلام وحجة القضاء، وكذلك حجة أيضا النذر. فهذه أشياء قد تجتمع معه، يعني مع بعضها البعض. كذلك أن يخاف على نفسه، مثلا أن يقول له طبيب: إنه لا يسمح لك بعد هذا أن تسافر أو أن تحج بسبب تردي الحالة الصحية بالنسبة له، أو يتلف ماله. مثلا ربما في بعض البلاد معرضة لبعض الأشياء الطبيعية التي أمر الله سبحانه وتعالى، كالفيضانات والرياح والحرائق إلى غير ذلك، فيكون عنده مال فيتلف المال. لذلك الأولى أن يبادر إلى الحج. أما قولهم يعني يجب على القادر ألا يترك الحج في كل 5 سنين، أما هذا فإنه جاء في الخبر الذي يعني: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه 5 أعوام ولا يفد علي لمحروم. هذا يتأكد الطلب في كل 5 سنين أن يحج الإنسان إلى بيت الله الحرام، ولكن هذا الأمر بالنسبة إليه إنما يتأكد في السنية وفي الندب لا على الوجوب. قال فرع: تجب إنابة عن ميت عليه نسك من تركته. العبادات هل يناب فيها؟ الصلاة لا يمكن للإنسان أن يصلي إنسان عن آخر. الإيمان لا بد أنت أن تتلفظ بكلمة الإيمان وأن تعتقد ذلك وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصيام أنت الذي تمسك عن الطعام من الفجر إلى طيب الحج إن كنت قادرا فعليك أنت أن تحج بنفسك. هل من الممكن أن ننتقل إلى شيء آخر؟ نعم، إذا كان الإنسان لا يستطيع الحج معضوب، أو كان قد نذر ومات، مات وعليه النذر، هنالك علاقات بينه وبين الله عز وجل، ماذا عليه من كفارات وعليه من نذور؟ فإننا نؤدي ذلك من تركته قبل أن نقوم بأي شيء من توزيع التركة على الورثة. ورد في البخاري أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقضوا حق الله فالله أحق بالوفاء. فلقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم النسك المنذور بالدين الذي على المرء، فإنما يوفى من تركته فعلا أو مالا. فإذا قام بعض الترك بعض الورثة أو قام أجنبي فحج عنه سقط ذلك، وإلا يجب علينا أن نأخذ من التركة ما لمن يقوم بهذا الفعل. تجب إنابة عن ميت عليه نسك من تركته كما تقضى منه ديونه. وحقوق الله عز وجل عليه زكوات، كفارات، نذور، يعني أي شيء ديون، هذه الأشياء في أشياء متعلقة مع الله عز وجل مقدمة على المعلقة بالآدميين. فلو لم تكن له تركة سن لوارثه أن يفعله عنه، سواء كان ذلك حجا أو عمرة، حتى كما مر معنا يمكن للوارث أن يصوم عن مورثه. وكذلك فعل الصلاة السبكي عن بعض أقاربه، لم يفتي بذلك وإنما قام بفعلها، وفعلها كثيرون، وهنالك أقوال بفعلها، يعني عن بعض الصلوات الفائتة التي لم يصلها الميت وبعد ذلك قام الورثة بالفعل عنه. فلو فعله أجنبي جاز، ولو بلا إذن، صديق، تلميذ، إلى شريك، كثير من هؤلاء ربما يفعلون هذا الفعل. قال: ولو بلا إذن وعن آفاقي معضوب. الآفاقي هو بعيد عن مكة المكرمة، وبعد ذلك ينبغي أن يشد الرحال إلى مكة، فإذا كان معضوبا يعني ربما لا يستطيع أن يتحرك، أو أصيب بمرض منعه الأطباء من الحركة، من الخروج، من المشي، من الجهد إلى غير ذلك، لكنه مستطيع بالمال، غير مستطيع بالجسم لكنه مستطيع بالمال، عند ذلك يدفع المال لشخص ينيبه ويطلب منه أن يحج عنه. قال: عاجز عن النسك بنفسه، لا يستطيع أن يباشر. قلنا في الاستطاعة كما تذكرون ينبغي عليه أن يباشر الركوب على الراحلة، يستطيع أن يركب بالطائرة اليوم، بالقطار، بالسيارة، بالسفينة إلى غير ذلك. عاجز عن النسك بنفسه، لماذا؟ قال: لنحو زمانة، يعني عنده عاهة، هذه العاهة قد تكون طبيعية كبار هرم أرام، وقد تكون عارضة يعني فقال الطبيب العدل إنه لا يرجى شفاؤه، لذلك يعجل الحقوق التي عليه ما دام قادرا ماليا، أو مرض لا يرجى برؤه بأجرة مثل فضلت عما يحتاجه المعضوب يوم الاستئجار وعما عدا مؤنة نفسه وعياله بعده. يعني الآن يريد هذا المعضوب أن يرسل إنسانا، طيب هذا الوقت الذي يرسل فيه يأتيه رزق، هو ننظر إلى أرزاقه التي معه، هل عنده مال كفاية لنفقته أولا ونفقة عياله في هذه الفترة، ما هي الأموال التي تأتيه أو معه، فيكفي هو ومن ينوب عنه، يعني من يجب عليه أن ينفق عليه. مثلا لنفترض الآن يحتاج في شهر الحج إلى نفقة 10,000 ليرة سورية مثلا، والحج يحتاج إلى 50,000 ليرة سورية، إذا ملك 50 وملك 10,000 نفقته ونفقت عياله في هذه الفترة وجب عليه أن ينيب، وإلا لم يكن مستطيعا، وبهذا يستطيع أن يأتي إلى إنسان ويستأجره في الحج، إما إجارة عين وإما إجارة ذمة، والأولى أن تكون هذه الإجارة إجارة ذمة، وهذا يعني أسهل للطرفين، استأجرت ذمتك أن تحج عني لبيت الله الحرام بمثلا 50,000، قال قبلت، أخذ 50 ثم ذهب وباشر كل أعمال الحج، يعني صرفت لم تصرف، صرف فوق ما علاقة بأي شيء. وهنالك أشياء أحيانا هذه الإجارة يعني تذهب، أدفع لك مثلا الذهاب والإياب والطعام والشراب والسكنة والحركة، تذهب يعني أحيانا هذه مسألة تحتاج إلى يعني شيء من الورع الكثير من أجل أن تنضبط. واليوم عندما حدثت هذه ما يسمى بالأفواج، يعني لو أرسل هذا الإنسان قال أرسلك مع الفوج الفلاني ترضى وأنا أدفع آكل وشارب ومتنقل، ولو أضاف له شيء من المصروف الذي يصرفه ربما هنا على عياله أو يعني في طريقه بعض المصاريف الخاصة عند ذلك، المهم أن يتفقوا على شيء وأن يكون ذلك الشيء واضحا، عند ذلك يصح ذلك الأجر من جهة، ويجب على المعضوب أن يدفع، يعلم عليه ماذا يدفع، فإذا وافق كما قلنا معه نفقته المعضوب ونفقة عياله وزاد معه مقدار، ولو قلنا 50,000 ليرة تكفي لأن يرضى بها بعض الناس أن يحج إلى بيت الله ذهابا وإيابا ونفقة، فرضي بذلك أجزأه. فماذا يقول هذا النائب عندما يدخل إلى الحج كما سيأتي معنا؟ نويت الحج عن فلان، يعني هذا الوكيل، وأحرمت به لله تعالى، ولا يصح أن يحج عن معضوب بغير إذنه، هذا الإنسان عاقل. ولذلك إذا قال أذنت وكلتك مثلا أن تحج عني في هذه السنة، فإذا عندما أعطاه المال هذا نيته في الحج، فهذه الوكالة هذا الإذن كأنه مباشرة من قبل المعضوب في الحج. قال ولا يصح أن يحج عن معضوب بغير إذنه، لأن الحج يفتقر للنية والمعضوب أهل لها وللإذن. الحج له أركان وله واجبات وفيه محرمات، وكذلك يعني ترتيبه يختلف عن ترتيب بقية أركان الإسلام. ننظر إلى مسألة أول، هنالك فرق في الحج ما بين الركن وما بين الواجب. في الصلاة لو قلت تكبيرة الإحرام واجبة أو قلت تكبيرة الإحرام ركن من أركان الإسلام، يعني ركن من أركان الصلاة، فهذه كلمة واحدة. في الحج هنالك فرق ما بين الركن وما بين الواجب، إذا لم يأتي بالركن لا يصح حجه، وإذا لم يأتي بالواجب يجبر هذا العمل هذا الترك بدم يفعله. أعطي مثالين بداية، مثلا الطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، إذا لم يأتي به لا يسمى حاجا حتى يأتي به، لا ينوب عنه شيء، لا بد أن يأتي به، هذا واحد. بينما رمي الجمرات واجب، المبيت بمينا واجب، المبيت بمزدلفة واجب، الإحرام من الميقات واجب، طواف الوداع واجب. هذه الأشياء إذا تركها تجبر بدم. إذن الفرق ما بين الواجب وما بين الركن، الركن لا يمكن أن يصح حجه إلا إذا فعله، أما الواجب يمكن أن يجبر بدم. سنبدأ بأهم الأشياء وهو الواجبات. الواجبات الأركان، أولا الأركان ستة أركان، النية مع الإحرام هذا واحد، إنما الأعمال بالنيات. بعد ذلك الوقوف بعرفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. بعد ذلك طواف الإفاضة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. بعد ذلك السعي ما بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بعد ذلك الحلق، عند ذلك نقول رحم الله المحلقين. طيب بعد ذلك الترتيب لمعظم هذه الأركان، لماذا؟ لأن السعي من الممكن أن يفعله الإنسان بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، لكن هذا الترتيب بشكل إجمالي مطلوب في الحج. من ترك ركنا من أركان الحج لا يصح حجه مطلقا. نبدأ بالركن الأول وهو إحرام به أي بنية. أركانه أي الحج ستة، أحدها إحرام به أي بنية. إخواني لباس الإحرام واجب وليس ركنا، يعني لو حج الإنسان بملابسه جدلا فإنما يكون آثما، لكن حجه صحيح وبعد ذلك عليه مثلا لترك هذا الواجب دم. نعم، إذن ليس المراد الإحرام من الميقات، من الميقات واجب، فلو تجاوز الميقات فإنه يجبر ذلك بدم. لكن أحب أن أكرر على أسماعكم شيئا هاما، لا يأتي بعض الأغنياء فيقول مثلا إنني أريد أن أخفف من أعمال الحج وأترك كل الواجبات وأدفع، أنا لا يهمني أدفع 10 مثلا خرفان 20 خروف هذا لا يهم، ولكن أهم المهم أن أترك وأن أخفف في الحج. هذا آثم وإن فعل ذلك، آثم وإن فعل ذلك. لكن من هو غير الآثم؟ طيب غير الآثم أصابه مرض ففعل ترك هذا الواجب بسبب المرض، مثلا الحلق، إذا حلق الإنسان رأسه أو شعره فهذا لا يجوز له في الحج. طيب ترفها، طيب أصابه قمل في رأسه، هوام مثلا مثل القمل، لم يستطع أن يحتمل نفسه مطلقا، وحدث هذا لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالحلق والفدية. أما يأتي واحد فيقول أنا أحلق وأفدي ولا يوجد شيء في رأسه، آثم أم لا آثم؟ نعم، ولو فعل ما يجب عليه لكن يبقى آثم. إحرام به أي بنية دخول فيه، لخبر إنما الأعمال بالنيات. هذا الحج بدأ الإنسان انتقل من مكان إلى آخر، قبل الإحرام لابد أن نعرف شيئا هاما. هنالك مواقيت ستأتي معنا، لكن من أجل أن نربط الأشياء مع بعضها البعض، هنالك مواقيت للحج زمانية وهنالك مواقيت مكانية. هل يمكن للإنسان أن ينوي الحج في رمضان؟ لا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات. ما هي؟ شوال، ذو القعدة، 10 ليال من ذي الحجة. فلو نوى بعدها بعد هذه الأيام، يعني كل عبارة عن 70 ليلة حد أعلى أو أقل، 2 شهر يعني و10 ليالي. إذا نوى قبلها يعني قبل رمضان، من رمضان يعني قبل شوال أو بعد 10 من ذي الحجة، لا يقع عمرة لا يقع حج. أما العمرة فوقتها كل السنة إلا لإنسان كان يحج في داخل الحج لا يفعل عمرة، بعد الحج ممكن، ما دام يحج في داخله لا يفعل عمرة، والله فاضي الساعتين بالحج أذهب أفعل عمرة، لا لا يجوز. إذن هذا هذه المواقيت الزمانية، شوال ذو القعدة 10 ليال من ذي الحجة. هنالك مواقيت مكانية، يعني هل عندما تدخل في بلد من البلاد، مثلا تدخل في حدود سوريا ترى أنه هذه مثلا الحدود، هنالك حدود لمسألة الإحرام، من حدها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها إلا وهو قد نوى وأحرم بالحج. أهل الشام كانوا يذهبون عن طريق ساحل البحر، فميقاتهم رابغ أو بما يسمى الجحفة، وهي على طريق البحر. ولكن إذا ذهب الناس إلى المدينة المنورة فصار ميقاتهم ميقات أهل المدينة، وهو الذي يسمى ذو الحليفة، أي أيضا له اسم آخر آبار علي. أما الذين يأتون من جهة العراق فلهم ميقات اسمه ذات عرق، سيأتي معنا هذا. وكذلك الذين يأتون من المشرق لهم ميقات اسمه قرن المنازل، نعم. وكذلك الذين يأتون من اليمن لهم ميقات اسمه يلملم. هذه المواقيت ليست على شكل دائرة منتظمة حول الكعبة، لا، توجد مسافات بعيدة. يعني مثلا أعطيكم مقارنة، ذو الحليفة يعني ميقات أهل المدينة التي تسمى بآبار علي، إذا قارناها مع يلملم 8 أضعاف المسافة. يعني عندما نجد أن يلملم بعدها عن مكة حوالي 50 كيلومتر أو زيادة عن ذلك، مثلا حد أعلى 55 كيلومتر، بينما تجد أن الجحفة أن ذو الحليفة بعدها عن مكة المكرمة فوق 400 كيلومتر، حوالي 420 كيلومتر تقريبا. انظر إلى هذا الفارق. إذن هذه مسائل توقيفية لا علاقة لنا بالمسافات. رابغ الجحفة أقل من ذي الحليفة وأكثر من يلملم، إذن كل واحدة لها مسافة معينة حددها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تصوروا أن مثلا هذا ميقات وهذا ميقات، هذه السارية ميقات، جاء واحد من الوسط، هل يكلف أن يذهب إلى اليمين أو إلى الشمال أو اليسار؟ لا. ماذا نقول له؟ لو وصلنا ما بين الميقاتين هذا المرور الذي تمر عليه هو ميقاتك، إذن هذا ميقات يسموه مكاني، سواء كان للحج أو العمرة. القادم من الآفاق من هنا يبدأ الحج. طيب الآن من هذا المكان، لنفترض نحن ذهبنا أهل الشام باعتبار نتكلم عن أنفسنا الآن، يحتمل الأمر بالنسبة إليهم عبارة عن أمرين. بعض الناس يذهب إلى المدينة أولا، أين ميقاته؟ ميقات أهل المدينة ذو الحليفة آبار علي. وإذا كان في الطائرة أين ميقاته؟ رابغ، لأنه يتجه إلى جدة فميقاته رابغ. قبل أن يصل طائرة لا تقف في الجو، لذلك يستعد من بلده بكل شيء من الاغتسال وصلاة ركعتين ولباس، مثلا الأولى هكذا أن يفعل أن يلبس الإزار تحت ثوب مثل الجلابية مثلا ويحمل الرداء. فإذا طارت الطائرة ومر على عندنا مثلا حوالي 2 ساعة إلى جدة من دمشق، فإذا طارت الطائرة بعد 1 ساعة من الإقلاع يقلع هذا الثوب، صار مستعد لكل، أخذ من الكيس الذي معه رداء وضعه على كتفه صار الآن محرم عندما يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. إن كان قد إن كان يحج عن نفسه، فإن كان يحج عن غيره ماذا يقول؟ نويت الحج عن فلان وأحرمت به لله تعالى. هذا هو الركن الأول من أركان الحج. إذا نحن سنأتي إلى الأركان كأننا الآن انطلقنا من بيتنا، جهزنا أنفسنا تماما ولبسنا لباس الإحرام، وبعد ذلك عندما وصلنا إلى الميقات يعني أو قبله بقليل نوينا. أما كما أكرر بالنسبة لجماعة الطائرة، لا نبدأ بالإحرام عندما يقول والله الطيار مثلا تجاوزنا الميقات، لا، لأنه بذلك يكون متجاوزا للميقات وعليه دم، فيحتاط قبل أن يقول. عند ذلك بعد الانطلاق بساعة في الطائرة لأهل دمشق. أما إذا كان ذاهب إلى المدينة ونزل في مطار المدينة، عند ذلك سيسلك طريق البر، فنقول له إذا وصلت إلى الميقات بعد المدينة 7 كيلومتر تقريبا، والآن كأنها ملتصقة بالمدينة، ينزل في هذا المكان فيغتسل ويلبس لباس الإحرام. فإذا أراد أن يتحرك ماشيا في سيارته في كذا، أول ما تنطلق السيارة ماذا يقول؟ لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم لبيك. إذن هذا هو الإحرام. قال دخول فيه لخبر إنما الأعمال بالنيات، ولا يجب تلفظ به وتلبية، بل يسنان فيقول بقلبه ولسانه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو الركن الأول. الآن إما أن يأتي مكة إذا كان مبكرا، وإما أن يذهب إلى عرفة مباشرة. الآن سنفترض على ترتيب الكتاب جئنا متأخرين مثلا من المطار مباشرة إلى عرفة، يمكن هذا؟ يمكن. أو جئنا مكة فطفنا طواف القدوم، وبعد ذلك خرجنا على السنة في اليوم 8 إلى منى في يوم التروية، ثم في صباح يوم 9 خرجنا من منى متجهين إلى نمرة، ثم دخلنا إلى عرفة. الآن الركن الثاني من أركان الحج وقوف بعرفة. طيب ما هي مدة الوقوف؟ عندنا مكان وعندنا زمان للوقوف. أما بالنسبة للمكان، عرفة حدد حدودها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن إذا ذهبت إلى العمرة في الحج ربما لا تدرك ذلك، قف على جبل الرحمة وتستطيع أن تعطي نظرك وأنت تدور دائرة كاملة على ظهر جبل الرحمة، فإنك ترى أن شواخص وضعت على مسافات بعيدة بشكل دائرة، هذه الشواخص هي عرفة، يعني ما داخلها. خارج الشاخصة لا يوجد عرفة. ينبغي أن تكون في هذا الجزء، وهذا اليوم مرئي والحمد لله رب العالمين. هاي ناحية. الناحية الثانية بالنسبة لمسجد نمرة بالذات الذي هو في مدخل عرفة، نقول مسجد نمرة قسمان، قسم داخل عرفة وقسم خارج عرفة، فلا يغترر بعض الناس ويبقى في المسجد، قد يكون في المكان الذي هو خارج عرفة. إذن لابد من وجودنا في مكان عرفة الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في أي لحظة من اللحظات؟ ينبغي أن يكون ولو في لحظة واحدة. هذه اللحظة تبتدئ من قول المؤذن الله أكبر في صلاة الظهر، وتنتهي بقول المؤذن الله أكبر في صلاة الفجر، إذا من الظهر إلى الفجر. إذا دخل في هذا الوقت إلى عرفة قال ثانيها وقوف بعرفات أي حضوره بأي جزء منها، لا يشترط على جبل الرحمة ولا عند الصخرات ولا في مشرقها في مغرب في أي جزء، لكن هذا الجزء تابع ضمن الحدود التي قلنا فيها في عرفة، ولو لحظة واحدة، يعني لو دخل وخرج مرورا بسيارته يعتبر واقف بعرفات؟ نعم. أو مارا أو نائما كيفما كان، بخبر الترمذي الحج عرفة، وليس منها مسجد إبراهيم عليه السلام ولا نمرة. والأفضل للذكر تحري موقفه صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات المعروفة، وسميت عرفة يعني على جبل الرحمة، طبعا بشرط ألا يزاحم الناس. وسميت عرفة قيل لأن آدم وحواء تعارفا بها، وقيل غير ذلك، يعني هو هبط من الجنة فنزل بالهند، وهي نزلت في المكان الذي يسمى جدة، هي الجدة، يعني جدتنا من هنا جاء اسمها حواء، نزلت في هذا المكان فسمي الاسم باسمها الجدة، جدة الناس جميعا أمنا حواء يعني. ولذلك عندما خرجت في دلال عند النساء كم مشات إلى عرفات فقط، لكن هو جاء من الهند إلى عرفات. انظروا إلى الرجل كم يسعى يعني للمرأة وكم هي تتقرب إليه. التقوا في عرفات فسميت عرفات لالتقائهم في ذلك المكان ولتعارفهم بها، وقيل غير ذلك، أو لأن سيدنا إبراهيم كان يعرف أيضا سيدنا جبريل يعرف سيدنا إبراهيم، يقول له مثلا نعم هذا هو الموقف يعني الذي يعني تقف فيه في يوم كذا. أعرفت من كلمة أعرفت عرف إبراهيم مين؟ سيدنا جبريل المواقف، وكان يقول له أعرفت فسمي عرفة، يعني عرفت المكان. أو يوجد آخر من العرف والطيب، عرفت المكان يعني بهذا المكان أي طيبته، إلى غير ذلك، أسماء كثيرة من حوله. قال بين الزوال، الزوال هو وقت دخول الناس لصلاة الظهر للشمس يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة، وبين طلوع فجر يوم نحر، وسن له الجمع بين الليل والنهار، وإلا أراق دم تمتع ندبا. سن له الجمع يعني من كان في عرفة وأراد الكمال يأتي عرفة عند يصلي الظهر في نمرة، يدخل عرفة يبقى طيلة النهار، فإذا غربت الشمس بقي فيها لحظات يكون قد جمع بين ليل ونهار، وبعد ذلك ينفر إلى مزدلفة. هذا وإلا عند ذلك يا ترى يا إذا لم يجمع، هل هذا على سبيل الندب أم على سبيل الوجوب؟ يعني إذا دخل لحظة واحدة سقط الوقوف عنه، وهذا الدم إنما يكون على رأي كدم التمتع يعني، وهذا من الأشياء التي تكون مسنونة، سنتكلم عن ذلك في الغد إن شاء الله. وهذا هو الركن، إذن أخذنا اليوم ركنين من أركان الحج مع مواقيت الحج، وهما النية والوقوف بعرفة، بعد ذلك سندخل إلى مسألة الطواف، والحمد لله رب العالمين.